الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الكوثر الفضائية ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة. عنوان حلقة الليلة: التجسيم عند ابن تيمية وأتباعه. طبعا إن شاء الله تعالى في البدء، قبل أن أبدأ معكم في البرنامج، أولا يعني أود أن أشكركم باسمي وباسم سماحة السيد كمال حيدري وباسم كادر قناة الكوثر الفضائية على اتصالاتكم وعلى أسئلتكم، وكل ما قدمتموه وصل إلى سماحة السيد بسبب يعني عدم بث برنامج الأسبوع الماضي بثا مباشرا. هذا من جهة. من جهة ثانية، لكي لا يقول بعض الأخوة: طيب هل ختمتم موضوع رد نظرية إثبات الحد لله؟ فإنه إن شاء الله تعالى في مقدمة حلقة اليوم ستكون خلاصة موجزة لهذا الموضوع حتى ندخل في الموضوع الجديد. أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله سماحة السيد. طبعا الآن أنا أوصلت حتى يعلم الإخوة، لأنه يعني ألح بشدة أن أوصل إليكم التحيات والدعاء والسلام.
وعليكم السلام، وبدوري أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كذلك بدوري واقعا أشكر كل الاتصالات المباشرة وغير المباشرة في الموقع أو في المواقع، وجاءت ومن الدعاء وإبراز العواطف والأحاسيس. واقعا أشكر الله سبحانه وتعالى على مثل هذه العلاقة القائمة، التي هي أتصور أنها علاقة بالإضافة إلى أبعادها الفكرية والعقائدية، هناك علاقة عاطفية تربطني بالمشاهدين الكرام الأعزاء حفظهم الله وجزاهم الله عن الإسلام خيرا، وأشكرهم على هذا الدعاء المتواصل. وبحمد الله تعالى أنا بخدمتكم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى، كما أنني إن شاء الله ما أنساكم من الدعاء جميعا
إن شاء الله تعالى. طيب شكرا لكم سماحة السيد.
شكرا
لكم. الآن أخبرنا الإخوة المشاهدين بأن عنوان موضوع حلقة لي سماحة السيد سيكون على التجسيم، يعني
نعم.
ولكن هل يمكن تلخيص ما تقدم في الحلقات السابقة؟ وإذا عندكم يعني خاتمة تتم
أو إضافة بعض
أو إضافة أحسن تفضلوا سماحة السيد. نعم،
مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع بأنه وإن طالت قليلا الحلقات السابقة فيما يتعلق بالفصل الأول من هذه الأبحاث، وهي المنظومة العقدية المرتبطة بالتوحيد المقارن، يعني التوحيد بين التشبيه والتنزيه أو بين التجسيم والتنزيه. قلنا في هذا الفصل الأول لابد أن نقف على هذه المسألة، وهي: هل أن الله سبحانه وتعالى محدود بحد ونهاية وغاية ينتهي إليها أم لا؟ اتضح لنا بما لا مجال فيه للريب والشك من أحد أن الشيخ ابن تيمية من المؤسسين الكبار لنظرية إثبات الحد لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى محدود من جميع الجهات الست، وأن هذه النظرية لم تقف عند الشيخ ابن تيمية، وإنما استمرت إلى زماننا الفعلي، حيث تبناها مثل الشيخ محمد عبد الوهاب، ومشت هذه النظرية عند أتباعه ومقلديه، وهم الذين يسمون أنفسهم الآن أتباع محمد بن عبد الوهاب أو الوهابية، سموهم كما تشاءون. وكذلك اتضح لنا في الأبحاث السابقة أن هناك تلازما عقليا بين المحدودية وبين المعدودية، يعني أن الشيء إذا كان محدودا فهو لابد أن يكون معدود، يعني يمكن عده، يمكن حسابه، ولذا يشمل بعد ويعد، نقول هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاث، إلى آخره. فإذا ثبتت أن وحدة الله سبحانه وتعالى وحدة عددية، هذا معناه أن الشيخ ابن تيمية وأتباع الشيخ ابن تيمية من الوهابية وغيرهم يعتقدون أن الحق تعالى على مستوى الذات وحدته وحدة ماذا؟
عددية.
يعني كما أن هذا الكتاب واحد، وأن هذا القلم واحد، وأن هذا الشخص واحد، أيضا وحدة الله أيضا وحدة من عدد. هذا القبيل. يعني الوحدة العددية. هسه قال القائل وإذا كانت وحدته عددية فما هي المشكلة؟ الجواب هناك مجموعة من الآثار تترتب على ذلك. إذا قبلنا أن الوحدة عددية فهذا معناه أن وحدته قليلة في مقابل الاثنين والثلاث والأربع إلى غير ذلك، لأن الواحدة أقل من الاثنين وأقل من الثلاثة وأقل من الأربعة وهكذا. وهذا معناه أن الوحدة تقابلها الكثرة فتكون وحدته قليلة في مقابل ماذا؟
الكثرة.
في مقابل الكثرة العددية.
نعم.
وثانيا اتضح لنا أن الوحدة إذا كانت عددية سوف تكون مغلوبة ومقهورة للكثرة، يعني إذا جاء الثاني سلب الوحدة عن الأول. انظروا هذا الكتاب، أنا أقول هذا كتاب واحد.
نعم.
أما إذا جاء هذا الكتاب الثاني إلى جنبه بعد هو واحد له اثنان، هذا معناه أنه انتفت وحدته، يعني أن الثاني عندما جاء غلب الوحدة وأبدلها إلى ماذا؟ إلى الثاني. إذن الوحدة العددية تكون وحدة غالبة أم وحدة مغلوبة؟
بهذا تكون
وحدة
مغلوبة.
قاهرة أو وحدة مقهورة؟ من الواضح أن الوحدة العددية سوف تكون وحدة ماذا؟
مقهورة.
وحدة مقهورة ومغلوبة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه في الوحدة، التفتوا جيدا، أنه في الوحدة العددية إذا كان الشيء وأولا بعد لا يستطيع أن يكون آخرا، وإذا كان آخرا لا يمكنه أن يكون ماذا؟
أولا.
انظروا إلى خط مستقيم، هذا أوله وهذا آخره.
نعم.
هذا الأول لا يمكن أن يكون
أبداً.
هذا الآخر
أبداً.
وهذا الآخر لا يمكن أن يكون هذا الأول. إذن إذا كانت الوحدة وحدة عددية فإذا اتصف الحق بها تعالى، التفتوا هذا لم نشر إليه.
نعم. هذه
الإضافات التي
نعم.
طلبها الدكتور مني. إذا اتصف الحق بالوحدة العددية هذا لازمه أنه إذا كان أولا لا يمكن أن يكون آخرا.
نعم.
وإذا كان آخرا لا يمكن أن يكون
أولا.
هذه النقطة الثالثة، التفتوا إلى اللوازم. اللازم الرابع، إذا كانت وحدة الحق تعالى وحدة عددية فإن لازم ذلك إذا كان ظاهرا لا يمكن أن يكون باطنا، وإذا كان باطنا لا يمكن أن يكون ظاهرا. لماذا؟ لأنه محدود. فإذا كان حده الظهور لا يمكن أن يكون باطنا، وإذا كان حده البطون لا يمكن أن يكون ظاهرا. مثاله الواضح، انظروا إلى الإنسان، له بعدان، بعد ظاهر وهو الجسد وهو الجسم، وبعد باطن وهو الروح والنفس. تجدون أن الجسد ظاهر وأن الروح ماذا؟
باطن.
فما هو ظاهر لا يكون باطنا، وما هو باطن لا يكون ماذا؟
ظاهرا.
هذه أيضا. وأهم خصوصية تلزم من ذلك أن وجوده بعد يكون ماذا؟
مركب.
وجوده يكون بنحو يمكن أن يضاف إليه الثاني. يعني فرض الثاني ممكن أو ممتنع عقلا. انظروا إلى هذا الكتاب، هذا واحد، هذا الواحد يمكن أن يأتي إلى جنبه واحد آخر أو لا يمكن.
يمكن.
نعم. لماذا؟ لأنه هذا محدود وبمجرد الانتهاء يمكن أن يأتي
لا يمنع
الثاني.
غيره بعد.
لا يمنع الثاني. أحسنتم، أحسنتم هذه العبارة دكتور، أن الوحدة العددية ليست مانعة من الثاني.
أحسنتم.
يمكن أن يوجد الثاني ويمكن ماذا؟ أن لا يوجد، ولكن لا يمكن للأول أن يمنع ماذا؟
الأخر.
أن يمنع أحسنتم. الثاني.
نعم.
إذا اتضحت هذه الحقائق، هذه اللوازم الخمسة الواضحة على هذا، الآن بودي أن نأتي إلى ماذا؟ إلى النصوص الموجودة بأيدينا، يعني نأتي إلى القرآن، إلى النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت وبالخصوص الإمام علي، لنرى أنهم يوافقون على أو أن النصوص توافق على هذه الوحدة أو لا توافق. التفتوا جيدا، انظروا إلى إمام التوحيد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الإمام علي بن أبي طالب، انظروا ماذا يقول. يقول: كل مسمى بالوحدة غيره قليل. انظروا، هذا ورد في كتاب نهج البلاغة بشرح محمد عبدة، في كتاب نهج البلاغة بشرح محمد عبدة في الصفحة 102، هذه هي العبارة في صفحة 102. التفتوا، يعني ومن خطبة له عليه السلام وفيها مباحث لطيفة من العلم الإلهي، الخطبة رقم 65 صفحة 102، يقول: كل مسمى بالوحدة غيره قليل. يعني ماذا؟ يعني إلا هو سبحانه وتعالى يسمى واحد وهو قليل أو ليس أبداً بقليل.
أبداً.
التفتوا جيدا يا أمير المؤمنين، يعني تريد أن تقول أن الله ليس بواحد وإنما هو كثير؟ الجواب: كلا، لم يقل أمير المؤمنين أن الله كثير، قال: لا يدخل في باب الأعداد حتى يتصف بوحدة أو كثرة، هو فوق أن يكون واحدا أو كثيرا. لماذا؟ لأنه كلما توهمتموه فهو بخلافه. لماذا؟ لأن هذه من صفات المخلوقات، الوحدة والكثرة ونحو ذلك، القلة والزيادة، هذه من صفات المخلوقات، والله فوقها، يعني فوق ماذا؟ فوق المخلوقات، ليس كمثله شيء، وهو السميع بصير. إذن عندما نقول الله واحد، ليست هذه الوحدة وليست وحدته وحدة تتصف بالقلة، ولا يتبادر إلى الذهن أن يقول قائل إذن تتصف بالكثرة، لا، هو لا واحد بالوحدة العددية ولا هو كثير بالكثرة العددية. لماذا؟ باعتبار أن الوحدة والكثرة العددية من صفات المخلوقات، والحق سبحانه وتعالى ليس منها ولا يتصف بها. جيد، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، قلنا أن الوحدة العددية وحدة ماذا؟ مغلوبة ومقهورة. تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنرى ماذا يقول القرآن الكريم بالنسبة إلى وحدة الحق سبحانه وتعالى. انظروا إلى سورة الرعد، الآية 16 من سورة الرعد، قال تعالى في سورة الرعد الآية 16: بسم الله الرحمن الرحيم، قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. التفتوا جيدا، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
أحسنت.
إذا كانت وحدته وحدة عددية فتكون وحدته قهارة، لو وحدته مقهورة
بالعدم
في قبال الموجودات الأخرى يكون واحد، فإذا انضمت إليه باعتبار مخلوقاته معه.
نعم.
فإذا انضمت إليه خصوصا على مباني، يكون في علمكم دائما هذه القضية إن شاء الله إذا صار فدق أن أبحثها للمشاهد الكريم، أن الشيخ ابن تيمية لا يعتقد أن بهذا النص الذي يقول كان الله ولم يكن معه أحد، يقول من الأزل كان معه ماذا؟ كان معه أحد، يعني دائما وحدته غالبة لو مغلوبة تكون مغلوبة ومقهورة. هذا الآية الأولى، لأنه هو يعتقد بتسلسل الحوادث لا إلى نهاية. على إلى أحوال بحثه في محله
إن شاء الله.
هذا المورد الأول. المورد الثاني، ما ورد في سورة يوسف الآية 39 من سورة يوسف، قال تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. انظروا إلى القرآن يؤكد هذه الحقيقة دائما، هسه ما أريد أقول في بعض الموارد باعتبار السياق لا يسمح، نعم. ولكن كلما سمح به السياق نجد أنه ماذا؟
يصف
الوحدة بأنه بالقهارية، نعم. وكذلك ما ورد في سورة الزمر الآية الرابعة من سورة الزمر، في الآية الرابعة من سورة الزمر قال تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. إذن النقطة الثانية بشكل واضح وصريح نجد أن القرآن لا يوافق على أن وحدة الله وحدة مغلوبة وحدة مقهورة، بعبارة أخرى لا يمكن أن تكون وحدته وحدة عددية، لأنه إذا كانت عددية للزم أن تكون مغلوبة ومقهورة. النقطة الثالثة والرابعة، قلنا بناء على الوحدة العددية إذا كان أولا لا يكون آخرا، وإذا كان وفي النقطة الرابعة إذا كان ظاهرا لا يكون باطنا. انظروا إلى القرآن في سورة الحديد، قال تعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يعني إذا كان محدودا كيف يمكن أن يكون أولا وآخرا
في نفس الوقت؟
متى يكون أولا وآخرا؟
إذا لم يكن محدوداً.
أحسنتم. نعم. الحد هو الذي يمنع أن يكون الأول هو الآخر، والآخر هو ماذا؟
الأول.
هو الأول. الحد يمنع ذلك. الحد يمنع أن يكون الظاهر هو الباطن، والباطن ماذا؟
هو الظاهر.
ولذا في كلمات الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بحسب النصوص الواردة عندنا، كما في هذا النص المبارك عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لأنه نحن نعتقد بهذه النصوص. هسه لقائل أن يقول سيدنا لم يرد هذا النص في كتب القوم، نقول نحن لا نريد أن نحاججهم بهذا النص، ولكن نعتقد أن هذه النصوص أولا ما وردت عمن؟ عن الرسول الأعظم. انظروا إلى هذا النص عجيب والنص العميق والنص الدقيق الذي يحتاج إلى بيان.
في المصدر
أنا أنقل من تفسير الميزان المجلد السادس في ذيل الآية 68 من سورة المائدة صفحة 103. انظروا إلى الرواية عن علي عليه السلام قال رسول الله: التوحيد ظاهره في باطنه وباطنه في ظاهره. يعني يمكن أن ينفك الظهور عن البطون والبطون عن الظهور، وهذا يكشف عن أنه محدود أو غير محدود. لو كان محدودا لفصل الظهور عن البطون. ظاهره موصوف لا يرى، خلافا لما هؤلاء هذه الدعوات البائسة التي تدعي أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي، وهذا من آثار الجسمية إن شاء الله بعد ذلك سيأتي بحثه. ظاهره موصوف لا يرى وباطنه موجود لا يخفى، يطلب بكل مكان، لا كما يقولون أن له مكان جالس ماذا؟
في السماء السابعة
على العرش ويخلو منه كل مكان،
نعم.
كل شيء يخلو منه. الرسول صلى الله عليه وآله بحسب اعتقادنا هكذا يقول: يطلب بكل مكان ولم يخلو عنه مكان طرفة عين، حاضر غير محدود. حاضر غير محدود وغائب غير مفقود. أنت لا تراه لأنه واقعا تحتاج إلى بصيرة، هذه الرؤية هي الرؤية القلبية، تحتاج إلى بصيرة. وإلا كما قال الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا. ولكن هذه الرؤية هي الرؤية القلبية،
بحقائق الإيمان لا بلحظة العيان، نعم.
هذه ليست الرؤية البصرية المادية، وبحثه موكول. ولذا السيد الطباطبائي قدس الله نفسه في ذيل هذه الرواية القيمة يقول: كلامه مسوق لبيان وحدته تعالى غير العددية المبنية على كونه تعالى غير محدود، يعني إذا صار محدود يكون معدود، نعم. إذا لم يكن محدود فلا يكون ليس بمعدود. معدود، نعم. أحسنتم. فإن عدم المحدودية هو الموجب لعدم انعزال ظاهر توحيده عن باطنه وباطن توحيده عن ظاهره، فإن الظاهر والباطن إنما يتفاوتان وينعزل كل منهما عن الآخر بالحد، فإذا ارتفع الحد بعد لا يمكن أن يقول أن الظاهر غير الباطن والباطن غير الظاهر. إذن هذا الكلام صريح في هذا المعنى، ولذا نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يأتي في نهج البلاغة إلى هذا المعنى أيضا في الخطبة، عجيب هذه الخطبة، بيودي أيضا الأعزاء يرجعون إلى هذه الخطبة، قال الحمد لله الذي في صفحة 102 الخطبة 65، الحمد لله الذي لم يسبق له حال حالا فيكون أولا قبل أن يكون آخرا، سبحان الله. هو أول في عين أنه آخر، وهو آخر مو أول أولا وآخر ثانيا، لا لا لا، هذا هو توحيد علي بن أبي طالب، هذه هي المنظومة التوحيدية عند مدرسة أهل البيت، وهذه هي المنظومة التوحيدية للقرآن. لماذا؟ لأنه بنص حديث الثقلين اللي إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة سيأتي تتمة البحث في الأطروحة المهدوية، أن المراد من أهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين ليس إلا، قال لم يسبق له حال حالا فيكون أولا قبل أن يكون آخرا، ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا، إلى أن يقول عليه أفضل الصلاة والسلام في صفحة 169 من هذه الخطبة من الخطبة رقم 101، يقول وهي الحمد لله الأول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر، بأوليته وجب أن لا أول له. أحسنت. لماذا؟ لأنه إذا كان له أول يكون محدودا.
أحسنت. له نقطة بداية.
نقطة بداية، يعني قبلها كان موجود أو غير موجود، كان معدوما.
أحسنتم، نعم.
التفتوا جيدا، التفتوا جيدا إلى هذه النقطة العميقة في توحيد أئمة أهل البيت، يقولون لا يمكن أن نفترض أنه محدود. لماذا؟ لأنه إذا كان محدود نصل إلى الحد من حيث الابتداء، نصل إلى الحد من حيث الابتداء، نقول هنا موجود، قبله
لم يكن موجودا،
يكون معدوما. فإذا كان وجوده مسبوقا بالعدم سوف يكون حادثا.
أحسن، ولابد له من محدث عندنا.
أحسنتم، لأنه ما هو الحدوث؟ أعيد الجملة، لأنه الأعزة اتصلوا بي قالوا سيدنا إذا أمكن تعميق هذا البحث أكثر، أنا استجابة لهم واقعا وأشكرهم على هذه الاتصالات. إخوان الأعزاء التفتوا جيدا، إذا فرضنا أن الحق تعالى لأوليته أول، هذا معناه مثل هذا الكتاب، هذا ومن هنا يبدأ أولا، فإذا بدأ قبل هذا هو ماذا؟ هو غير موجود، إذن يكون وجوده مسبوقا ماذا؟
بالعدم.
بالعدم. والحدوث ما هو؟ الوجود بعد العدم.
أحسن.
فإذا ما فرضناه واجبا، ما فرضناه غنيا، ما فرضناه قديما سوف يكون ماذا؟
يكون ليس أزليا،
ليس أزليا. أحسنتم. يكون ماذا؟ حادثا. وهكذا في الآخر، انظروا ماذا يقول أمير التوحيد، انظروا ماذا يقول، يقول بأوليته وجب ألا أول له، وبآخريته وجب ألا آخر له.
إذا لا حد له.
لماذا؟ لأنه لو كان له هذا الأول وهذا الآخر وبعد الآخر هو موجود أو غير موجود تنتفي أبديته سبحانه وتعالى. فإذا قلنا له نقطة ابتداء في الوجود تنتفي ماذا؟ أزليته. وإذا قلنا له نقطة انتهاء وجود تنتهي ماذا؟ تنتهي. إذن لابد، هذه القاعدة، التفتوا إلى القاعدة، إذن لابد لمن يريد أن يتخلص من حدوثه سبحانه وتعالى وأن الله ليس بحادث، لابد أن يلتزم بأنه غير محدود. أحسن. وإلا لو التزم بأنه محدود لابد أن يلتزم بأنه حادث. وإذا ولذا أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أكدوا لنا بما لا مجال للريب فيه أن الله سبحانه وتعالى ليس مسبوق بالعدم. يقول يعني محال أن يكون مسبوقا ماذا؟ بالعدم. قال ما وحده في الخطبة 185، في الخطبة 185 الإمام سلام الله عليه يبين هذه الحقيقة، التفتوا جيدا، يقول ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، ولا صمده من أشار إليه. بعد ذلك سيتضح أن الشيخ ابن تيمية وأتباع ابن تيمية من الوهابية وغيرهم يقبلون الإشارة الحسية له أو لا يقبلون. بالضرورة يقولون يقبلوا الإشارة ماذا؟ الحسية. يقولون أن الله أشار إليه بإصبعه عندما قال هو في السماء لتلك الجارية التي كانت أمية وأفضل علماء بني الأزهر، يقول أشار بها ماذا؟ إلى السماء. بلي. ولا صمده من أشار إليه، إلى أن يقول سبق الأوقات كونه والعدم وجوده. شو انظروا إلى هاي الجملة، لا أريد أن أطيل، أنا ما كان بودي واقعا أن الوقت يؤخذ، التفتوا إلى الحقيقة هذه. أنا وأنتم وكل شيء في عالم الإمكان وكل شيء في عالم المخلوقات والحوادث له نقطة يكون مسبوقا ماذا فيها؟ بالعدم. لم يكن ثم كان. محال أن يكون الممكن وجوده أزليا بالذات، هذا ممتنع، لم مستحيل هذا. إذن لابد أن يكون مسبوق بعدم ثم ماذا؟
ثم وجوده.
إلا هو سبحانه وتعالى، هل وجوده مسبوق بالعدم؟
وجوده سابق للعدم.
أحسنتم. قال والعدم سبق الأوقات كونه وسبق العدم
وجوده،
يعني وجوده سابق على عدمه. إلا وهذا مختص به، وكل ما هو سواه فإن عدمه سابق على
وجوده. أحسنتم. نعم.
ما أدري، إن شاء الله أرجو أني استطعت أن أوصل هذه الفكرة العميقة والدقيقة من كلمات إمام التوحيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه كثير من المشاهدين ومن مختلف الاتجاهات والمذاهب الإسلامية يتصلون يقولون في النتيجة ماذا تقولون أنتم في التوحيد، أنتم واقعا لم تبقوا أساسا علميا ومنهجيا للتوحيد الذي يقوله ابن تيمية وأتباع ابن تيمية والوهابية وغيرها، أنه بطل توحيدهم من الأساس. لماذا؟ لأنهم يقولون بالمحدودية لله سبحانه وتعالى. وهنا أريد أن أقول للمشاهد الكريم، إخواني الأعزاء، المنظومة التوحيدية هي المنظومة التي إن قبلت ما سواها، وإن فسدت أو رد ما سواها، إن صلحت صلح ما سواها، وإن فسدت فسد ما سواها. إخواني الأعزاء، لا يستعجلون بعض الأعزاء يتصلون أنه لماذا لا تستعجلون هذه الأبحاث، الأبحاث المرتبطة بالتبرك والتوسل والزيارة، هذه أبحاث ثانوية، هذه أبحاث فرعية، البحث الأصلي أين؟ البحث الأصلي هنا. إذن الخصوصية الأساسية التي يقولها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام للتوحيد، يقول أن كل موجود سواه يكون العدم سابقا على وجوده. أحسن. وهذا هو الحدوث.
نعم.
أما هو سبحانه وتعالى فإن وجوده سابق على العدم. التفتوا جيدا.
نعم.
ولا يمكن أن يكون وجوده سابقا على العدم إلا إذا لم يكن محدودا.
أحسن.
وإلا إذا صار محدودا بعد يكون العدم سابقا ماذا؟
أحسن.
في مرتبة من المراتب إذا صار الشيء محدود، انظروا إخواني الأعزاء، المشاهد الكريم، إذا صار الشيء محدود بمجرد تخرج من الحد يكون شنو؟
العدم.
يكون العدم. بلغ ما بلغ، لو فرضنا طوله خمس ملايين كيلومتر مربع، خمس ملايين كيلومتر طولا، وخمسين مليار كيلومتر أرضا، لا يفرق حجما، لا يفرق. في النتيجة له ماذا؟ له انتهاء، له محدودية. فإذا انتهى صار عدما، وإذا جاء العدم
سبق
العدم ماذا؟
الوجود.
وجوده.
تبارك.
وإذا سبق العدم وجوده صار حادثا، وإذا صار حادثا بعد لا يمكن أن يكون محدث. فما فرض كما يقولون، فما فرض أنه واجب، فما فرض أنه قديم، فما فرض أنه أزلي وأبدي، فما فرض هذا كله سوف ماذا؟
ينتهي.
سوف يبطل وينتهي. إذن أعزائي الكرام، إخواني أخواتي، أيها الذين تبحثون عن حقيقة التوحيد، هذه حقيقة التوحيد عند مدرسة أهل البيت. وهنا لابد أن أشير إلى نكتة، أن هذه الحقيقة التوحيدية التي نؤمن بها واقعا ليس لها أثر في كلمات أحد من علماء المسلمين.
أحسنتم.
ليتبادر إلى الذهن، نعم، كثير من علماء المسلمين أيضا ماذا؟ قالوا أن الله غير محدود، ولكن لم يفصلوا، لم يؤسسوا لهذه النظرية.
من يستطيع الذي أسس هذا العلم؟
أحسنتم.
نعم.
الذي أسس لهذا العلم هو من؟ هو الإمام أمير المؤمنين الله عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا تسمحوا لي كلمة واحدة أقرأها للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في هذا المجال في الميزان، يقول: ولذلك وأما أهل الكلام في وأما أهل الكلام من الباحثين فاحتجاجاتهم على التوحيد لا تعطي أزيد من الوحدة العددية. كلماتهم كلمات الوحدة العددية.
نعم.
ولم نجد ما يكشف عنها غطاءها، يعني الوحدة الحقة، الوحدة الحقيقية، الوحدة غير العددية. هسه لها تسميات خاصة، الآن ما أريد أدخل في التسميات. ولم نجد ما يكشف عن غطائها، عن غطاء هذه الوحدة غير العددية، إلا ما ورد في كلام الإمام علي بن أبي طالب، فإن كلامه هو الفاتح لبابها. لما ستقول لي يعني رسول الله؟ قل نعم، باعتبار أنه تلميذ من؟
باب مدينة علمه.
باب مدينة علم رسول الله. علمني حبيبي بابا من العلم ينفتح لي منه ألف باب. وأول أبواب العلم هو ماذا؟
أول الدين،
هو أول الدين هو معرفته. نحن لا نعتقد بأنه علي يوجد عنده شيء لا يوجد رسول الله، بل هو التلميذ الوفي والمخلص لتعاليم رسول الله، لمعارف رسول الله، لمعارف القرآن، لأنه هو المؤتمن على القرآن، هو عدل القرآن الذي لا يفارق القرآن ولا يفارقه. ولذا قال في نهج البلاغة: ما فارقته، يقول علي أمير المؤمنين عن نفسه، ما فارقته مذ صحبته. عندما وجد بأنه البعض ممن جاء بعد رسول الله لم يعطوه الموقع الذي ينبغي له، ولم يعط الموضع الذي وضعه الله فيه، قال: استقالونا، يعني أقالونا من موقعنا.
نعم.
استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله. قالوا ماذا؟ قالوا: لا نحتاج إليك،
حسبنا
كتاب الله. قالوا: لا نحتاج إليك. استقالونا، أقالونا من موقعنا الذي نصبنا الله فيه بمقتضى حديث الثقلين. أقالونا، استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله. ثم يقول عليه أفضل الصلاة والسلام عاتبا: وإن القرآن لمعي لم أفارقه مذ صحبته.
لن يفترقا
حتى يرد علي الحوض. إخواني الأعزاء، هذا هو التوحيد. وأنا كان بيودي أنه ندخل في تفاصيل أخرى، ولكنه بعد الوقت لا يسع أن ندخل في تلك التفاصيل.
أحسنتم سماحة.
طبعا أنا إذا تسمحوا لي دكتور كلمة واحدة، هذا البحث بنحو أكثر تفصيلا أنا أشرت إليه في كتاب التوحيد، بنحو إجمالي طبعا أكثر تفصيلا من هذا البحث. التوحيد بحوث في مراتبه ومعطياته اللي هو لي الجزء الأول صفحة 73 إلى صفحة 83 بإمكان المشاهدين الأعزاء أن يرجعوا إليه.
أحسنتم. يعني في ختام هذا الحديث تبين من كلامكم سماحة السيد أن مصطلح العدم ومعنى العدم لم يكن له وجود إلا حيث وجد الخلق.
أما وقبل ذلك أما لا معنى له
أساساً. لا معنى للعدم.
لا يمكن أن يكون العدم سابقا على وجوده. أحسنتم. وإلا لكان حادثا. ولذا الإمام البيهقي يتذكر المشاهد الكريم. الإمام البيهقي صرح بهذه الحقيقة، قال بأنه لو ثبت أنه محدود لكان محدثا، وهذه قضية واضحة عند علماء المسلمين. وأنا أستغرب ممن يدعون له أنه شيخ الإسلام. وقعا أي إسلام هذا الذي يتحدثون وهو فاشل بائس في أهم مسألة من مسائل التوحيد، وهي أن الله سبحانه وتعالى مسبوق بالعدم أو غير مسبوق بالعدم. إذا صار محدودا كيف لم يلتفت هذا الذي تدعون أنه أعلم الأولين والآخرين، كيف لم يلتفت أن المحدودية تلازم ماذا؟ تلازم المعدودية، وأن المعدودية تلازم الحدوث. ولذا قال علي أمير المؤمنين، والله لا أريد أن أطيل على المشاهد الكريم، ولذا قال علي أمير المؤمنين: ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله. عجيب يا أمير المؤمنين، ما الملازمة بين بطلان العد وبطلان ماذا؟ وبطلان العد وبطلانه. يقول باعتبار أنه أساسا إذا صار معدودا صار ماذا؟ صار حادثا. بودي أن المشاهد الكريم في الخطبة 151 قال: ومن حده، التفتوا احفظوها أمامكم دائما الذين يبحثون عن التوحيد، قال: ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله. يعني يكون أزليا لو يكون حادثا. لماذا يا أمير المؤمنين؟ ما الملازمة؟ إذا صار معدودا يكون حادثا، تبطل أزليته. يقول: لأنه يكون مسبوقا بالعدم، وإذا صار مسبوقا بالعدم يكون
لا يكون أزليا بعد ذلك. أحسنتم. نذهب إلى فاصل سماحة السيد. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم فانتظرونا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومرحبا بسماحة السيد. ونستخلص من كلام سماحة عيت الله سيد كمال الحيدري أن هذه الأمور التي يتحدث عنها الناس المتعلقة بالزمان والمكان، الوقت، الكثرة، القلة، الوحدة العددية، العدم، الوجود، هذه يعني كلها حيث وجد الخلق، هذه من صفات المخلوقين. ولكن مع الأسف هؤلاء الذين يدعون التوحيد شبهوا الخالق بالمخلوق، فطبقوا عليه ما يحكمون به على مخلوقاته تبارك وتعالى. إذن انتهينا من هذا الموضوع سماحة السيد، والآن نبدأ بالموضوع الذي ذكرناه في بداية الحلقة وهو التجسيم عند ابن تيمية وأتباعه. السؤال الأول هنا سماحة السيد، يعني هل هناك مقدمات قبل الدخول في مباحث هذه المفردة من مفردات التوحيد؟
في الواقع بأنه أعزائي من هذا اليوم إن شاء الله ومن هذه الحلقة سوف ندخل إلى الفصل الثاني من أبحاثنا. يعني إلى هنا بحمد الله تعالى اللي مجموع حلقات البحث في الفصل الأول انتهينا إلى 22 حلقة. يعني هذه الحلقة في هذه الليلة هي رقمها 23 من مباحث التوحيد التي بدأناها بحمد الله تعالى في شهر رمضان. جيد، الفصل الأول انتهينا منه وهو أن الله محدود أو ليس بمحدود. اتضح أن ابن تيمية وأتباعه من الوهابية والسلفية وغيرهم يعتقدون بأنه ماذا؟ محدود. وتبين أن الحق أنه محدود أو غير محدود. قلنا لو صار محدودا لصار معدودا، ولو صار معدودا لكان ماذا؟ لكان حادثا ولم يكن أزلية. هذا اتضح بشكل واضح وصريح في الفصل الأول. أما في الفصل الثاني، في هذا الفصل الثاني إخواني الأعزاء بحثنا سينصب على هذه النقطة. هؤلاء الذين اعتقدوا بأن له حد، هل اعتقدوا بأنه أيضا له جسم أو ليس له جسم؟
نعم.
التفتوا لي جيدا، ليس بالضرورة إذا كان محدودا يكون ماذا؟
له جسم.
له جسم، لأن الشيء قد يكون محدود ولكنه ليس له
ليس
جسم.
من الأجسام.
ليس من الأجسام. أحسنتم.
نعم.
انظروا أنت الآن إلى صورتك في المرآة، أو الآن صورتي التي الآن تراها في الشاشة, في الشاشة. نعم. هذه الشاشة الآن واقعا محدود الآن, أنا الآن محدود
أبعاد واضحة.
أبعادي واضحة, طول وعرض وعمقنا, ولكن لي جسم يشغل فضاء, لو كان يشغل فضاء ما كان يمكن أن تظهر ماذا في شاشة عمقها 3 سنتيمترات. إذن ليس بالضرورة, التفتوا إلى هاي الملازمة, البحث العقلي, البحث إخواني الأعزاء دقيق وعميق, ليس بالضرورة كل من آمن بالمحدودية لابد أن يلتزم بالجسمية, وإنما قد يلتزم بالجسمية وقد لا يلتزم ماذا بالجسمية. الآن السؤال الثاني الذي يمكن أن يطرح في المقام بعد أن ثبتت المحدودية عند هؤلاء, هل أن هؤلاء يعتقدون أن الله له جسم, هو جسم أو ليس بجسم؟ التفتوا جيدا, ليتبادر إلى الذهن أنه جسم كالأجسام أو جسم لا كالأجسام. هذا بحث ثاني. هؤلاء الذين قالوا بالجسمية انقسموا إلى ماذا؟ إلى قسمين. قسم قالوا جسم كهذه الأجسام, فهؤلاء هم المشبهة. يعني بالإضافة إلى أنهم مجسمة, هم ماذا؟
مشبهة.
لماذا؟ لأنه شبهه بخلق. إذن لا يتبادر إلى الذهن إذا نحن نفينا التشبيه يعني نفينا الجسمية. لا, ليس الأمر كذلك. قد يكون مجسما ومشبها, وقد يكون مجسما ولا يكون ماذا؟ مشبها. وهؤلاء هم الذين قالوا جسم لا كالأجسام, ولكن أثبتوا له ماذا؟
الجسمية.
أثبتوا له الجسمية. التفتوا لي جيدا. إذن في الفصل الثاني نحن نريد أن نبحث عن أصل الجسمية بغض النظر أنه كالأجسام أو لا كالأجسام. لأنه بعد ذلك نريد أن نطرح هذا التساؤل, واقعا أن الشيخ ابن تيمية من أولئك الذين يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى جسم كالأجسام, فبالإضافة إلى كونه مجسم سوف يكون ماذا؟
مشبه.
وهذا ما اتهمه به البعض, قالوا أن الشيخ ابن تيمية كما هو مجسم هو ماذا؟
مشبه.
هو مشبه. إخوان الأعزاء ليتبادر إلى الذهن هذا, بعد ذلك سيأتي البحث تفصيلا, أنا أقف عند هذه القضية, ولكن من باب المثال انظروا إلى هذا الكتاب ابن تيمية, ذلك الوهم الكبير, هذا كراس صغير, مخالفاته لأهل السنة, التوحيد, رسول الله, آل البيت, أبو هشام الشريف, مكتبة الرحمة, المهدات, سلسلة التوحيد. انظروا ماذا يقول في صفحة 23, يقول عقيدة ابن تيمية هي عقيدة التجسيم والتشبيه. مو أنه متهم بالتجسيم فقط, بل متهم بالتجسيم
والتشبيه.
ومن أهم المغالطات, ما أريد أستبق شوية الأبحاث حتى يتضح للمشاهد الكريم عمق البحث, ومن أهم مغالطات أتباع ابن تيمية المعاصرين الذين كتبوا رسائل متعددة في الدفاع, كلهم يحاولون أن يدفعوا شبهة التشبيه, لا شبهة ماذا؟
التجسيم.
ويوهمون القارئ أنهم دفعوا عنه ماذا؟
التجسيم.
مع أن كل ما دفعوه عنه ماذا؟
التشبيه.
التشبيه. وهذه مغالطة لا يلتفت إليها الكثير ممن كتب في هذه الأبحاث. هؤلاء يأتون يحاولون بكل ما أوتوا من قوة, كما إن شاء الله سنقرأ لكم في هذا الكتاب بشكل تفصيلي دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية, عرض ونقد, الدكتور عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصن, دار ابن الجوسي, رسائل جامعية, رقم الرسالة 26, تجده مفصلا هناك يطرح هذه الشبه, شبه التجسيم والتشبيه, ولكن فقط يدفع ماذا؟
التشبيه.
شبه التشبيه ويبقى ماذا؟
نعم.
والبعض يتصور أنه دافعوا, هؤلاء دافعوا, لا 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 لا, هناك إشكاليتان.
نعم.
إشكالية التجسيم أولا, وإشكالية التشبيه ثانيا. وهنا نحن نريد أن نطرح, هل أن الشيخ ابن تيمية أصل نظرية المجسمة, هل هم مجسمة فقط أو مجسمة هم مجسمة ومشبه؟
نعم.
في هذا الفصل الثاني إخواني الأعزاء توجد عندنا أبحاث متعددة.
نعم.
البحث الأول, لماذا, أين تكمن أهمية هذا البحث, لماذا أين تكمن أهمية بحث الجسم؟
نعم.
وما هو السبب في أننا في عنوان البحث كما يرى المشاهد الكريم ربطنا هذا البحث بمن؟
بابن تيمية
وأتباع. قد يقول قائل أن نظرية التجسيم والتشبيه مو مختصة بمن؟
نعم،
بابن تيمية. فلماذا تقولون التجسيم عند ابن تيمية؟
إيه
أحسنتم، هذا إن شاء الله نريد أن نبحث ونقف عنده. البحث الثاني، ما هو المراد من الجسم الذي وقع النزاع فيه؟ الجسم، التفتوا جيدا، يعني عندما نقول الله له جسم أو الله ليس له جسم، ما هو محل النزاع؟ ما هو محل الكلام؟ ما هو محل الخلاف بين علماء المسلمين؟ ويكون في علم المشاهد الكريم، اتفقت كلمة علماء المسلمين إلا مجموعة صغيرة جدا من الأشاعرة، ماتردية، معتزلة، زيدية، إباضية، إمامية، كلهم قالوا أن الله ليس بجسم. مو أن الله ليس بجسم كالأجسام، لا،
نفوا أصل الموضوع،
نفوا أصل الجسمية.
نعم.
فضلا عن التشبيه.
نعم.
إحنا لابد أن نعرف واقعا ما هو الجسم الذي هو محل الخلاف بين ابن تيمية أو هذا الاتجاه. نعم. الذي يصر على أن الله ماذا؟ جسم.
نعم.
وبين المنكرين والنافين للجسمية، هذا البحث الثاني.
نعم.
البحث الثالث، واقعا هل أن الشيخ ابن تيمية من المجسمة والمشبهة، أو لعل الرجل بريء في هذا المجال؟
نعم.
هذه اتهامات أرادوا أن يبعدوا الناس عنه،
فهو بريء منها.
فهو بريء منها.
نعم.
وليس هذا بعزيز في تاريخ الإسلام. واقعا أريد أن أقف أنا هنا، سوف لا أقف فقط عند كلمات من اتهم الشيخ ابن تيمية بماذا؟
بالتجسيم والتشبيه.
بالتجسيم والتشبيه أبدا، سوف أستقرأ كلمات بالقدر الذي يسمح به البحث، لأرى أن الشيخ ابن تيمية وأتباع ابن تيمية من مقلديه، يعني الوهابية وغير الوهابية، من أتباعه الذين يحاولون أن يجعلوا منه مشروعا نهضويا لخدمة هذه الأمة وللنهوض بهذه الأمة، سيتضح بأن هذا المشروع النهضوي قائم على جرف هار. بعد ذلك سيتضح بعد ذلك. إذن التفتوا لي جيدا أعزائي الكرام، أنا الآن فقط أطرح هذا التساؤل في البحث الثالث، هل أن ابن تيمية قائل بالتجسيم والتشبيه أو أنه ماذا؟ هذه
نعم.
التهم وهو بريء منها.
نعم.
البحث الرابع، ماذا يقول علماء المسلمين لمن آمن بالتجسيم والتشبيه، أو لمن آمن بالتجسيم بلا
تشبيه؟
ما هو الحكم الذي أصدروه، سواء كانوا علماء من المالكية أو الحنفية أو الشافعية أو الإمامية أو الزيدية أو الإباضية أو علماء الصوفية، ماذا يقولون في المجسمة؟ فسأعم من أن يكون مشبه أيضا أو أن لا يكون
مشبه
كذلك. هذه هي مجموعة يعني أصول البحث الذي سوف نقف عنده في الفصل الثاني من أبحاث التوحيد المقارن. وفي الفصل الثالث والرابع والخامس إن شاء الله سيأتي.
أحسنت، صار واضح. نبدأ بال يعني المبحث الأول الذي أشرتم إليه. إذا لماذا يربط هذا البحث يعني في ابن تيمية؟
أحسنت. في الواقع بأنه كما قلت أن هذه المفردة العقدية لها أهمية خاصة.
نعم.
أنا في اعتقادي الشخصي أن هذه المفردة العقدية تشكل أهم وأخطر وأكثر الموضوعات التوحيدية تأثيرا على كل المعارف الدينية.
نعم.
يعني تعد هي المفتاح لجميع المعارف الدينية.
أحسنتم.
كما قلت قبل قليل، إن صلحت
صلح ما سواها
وإن فسدت
فسد ما سواها،
إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، من قبيل ما قيل في الصلاة. الصلاة ماذا؟
عماد الدين
وعمود الدين. نعم. إن قبلت
قبل ما سواها
وإن ردت
رد ما سواها.
نعم. واقعا لكل المنظومة المعرفية في القرآن أصولا وفروعا إيمانيات وعمليات، أصلها يقوم على ماذا؟ يقوم على معرفة أن الله جسم أو ليس
بجسم.
طبعا بعد المحدودية التي عرضنا لها وانتهينا منها.
نعم.
إذن هنا تكمن أهمية بحث الجسمية، ولذا تجدون أن علماء المسلمين من اليوم الأول واقعا وقفوا عند هذه المسألة وطرحوها بكل تفاصيلها. صحيح أن الشيخ ابن تيمية يقول أنه لم يرد لا نفي ولا إثبات بالنسبة إلى الجسم في النصوص والصحابة وغير ذلك. خب إذا كان الأمر كذلك، لماذا وقفت عندها مئات الصفحات
وكتبت تفوق على الأولين والآخرين؟
لماذا كنت تركتها وتجاوزتها؟ هذا يكشف عن أنك تعرف أهمية هذه المسألة، تعرفها جيدا. أما لماذا نربط هذا البحث بابن تيمية كما تفضلتم؟
نعم.
وهذا البحث نظرية التجسيم ليست مختصة بابن تيمية. في الواقع أنا إنما أطرح هذه القضية وأربطها بالشيخ ابن تيمية لعاملين أساسيين، التفتوا لي جيدا. العامل الأول أن الشيخ ابن تيمية واقعا نظم كل منظومته المعرفية والدينية على أساس هذه المسألة.
أحسنتم.
على أساسها قال فلان موحد وفلان ماذا؟
مشرك. كافر. نعم.
على أساسها قال فلان كافر وفلان ماذا؟ غير كافر.
نعم.
على أساسها قال فلان صاحب بدعة أو ليس صاحب بدعة. على أساس ذلك قال فلان صاحب ضلالة أو ليس صاحب ضلالة، فضلا عن باقي منظومته الدينية. وقعا
هذا المعيار عنده،
وقعا هو يدور مدار هذا. ولذا يقول بأنه من نفى، ويصرح في مواضع متعددة، من نفى الجسمية عن الحق سبحانه وتعالى فهو ضال، بل فهو مبتدع. لماذا إذا لم تكن واردة في الكتاب والسنة يا شيخ ابن تيمية لماذا تبدع وتضلل الناس وتشرك وتجعلهم مشركين أو كافرين؟
إذا صار مصدر آخر غير الكتاب والسنة،
لماذا؟ إذا يكشف على أنك لا. هسا أنا يقين عندي أن بعض من يستمع لي من أهل العلم ممن يعرفون مباني الشيخ ابن تيمية وأتباعه يعني الوهابية وغيرهم، الآن يقولون أن الشيخ فقط لم يقل أنه من نفى فهو مبتدع، من أثبت قال فهو أيضا ماذا؟ مبتدع. يا ليت أقول لهم يا ليت أن الشيخ ابن تيمية التزم بذلك إلى الآخر.
نعم.
يعني لم يثبت، لم ينفي
ولم يثبت،
ولكنه مع الأسف الشديد لم يفعل ذلك. قال أول الأمر من أثبت أو نفى فهو مبتدع ضال، ولكن في آخر المطاف صب كل جهده العلمي لإثبات الجسمية. لم يلتزم هذا الحياد ووقف، لم يقف على التل، وإنما ماذا؟
تدحرج
فيه. وإنما بكل نعم بأساليب متعددة، مرة بإثبات الملزوم وعدم ذكر اللازم، مرة بقوله جسم لا كالأجسام، مرة بعناوين متعددة، لأنه واقعا هو خبير في مثل هذه الحيل العلمية كيف يتلاعب بها. إذن النقطة الأولى التي أدت بي إلى أن أبحث هذه القضية عند الشيخ ابن تيمية هو أن ابن تيمية حاول أن يبني منظومته المعرفية الدينية على أساس ماذا؟ على أساس الجسمية. النقطة الثانية واقعا وهي إن لم تكن أهم من الأولى فليست أقل أهمية من الأولى، التفتوا لي جيدا، وهي أن هذه الفكرة وأن هذا الفكر حاولت جهات معاصرة الآن، وأنتم تعلمون جيدا أن أتباع أن محمد بن عبد الوهاب وأتباع محمد بن عبد الوهاب الوهابية هذه الآن مشروعها الأساسي الفكري والديني والعقدي والسياسي بل والجهادي، وعلى أساسه يقتلون الناس في الشوارع.
نعم.
ولستم أنتم ببعيدين مما حدث قبل ليالي في بغداد مولانا.
نعم.
ولستم أنتم ببعيدين من ذلك. انظروا إلى المناطق الآن، ما أريد أتكلم بلغة واقعا مذهبية، هذا التعبير لغة طائفية، لا إذا إنسان ذكر الحقيقة لا يعد طائفيا. نعم، لماذا أن هذه السيارات المفخخة لابد أن تكون أين؟
في
المناطق في المناطق المكتظة ماذا؟ بأتباع مدرسة أهل البيت. لماذا؟ طبعا أنا لا أريد أن أقول أنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد غبن وظلم الآخرين، ولا الآن مسيحيين أيضا ذبحوا وقتلوا أنتم أمامكم، لأن هؤلاء واقعا لا يعتقدون إلا بإيمان أنفسهم، وهذه نظرية ماذا؟ خطورة هذا المشروع. خطورة هذا المشروع ليس هو أنه مشروع في بطون الكتب، وإنما ماذا؟ مشروع يحاول أن يسرق الإسلام من المسلمين جميعا باسم ماذا؟ باسم المشروع ابن تيمية.
نعم.
باسم مشروع من؟
محمد عبد الوهاب.
ويدعون أنهم ماذا؟ هم أهل السنة والجماعة، وليسوا كذلك، وأنتم تعلمون، وإن شاء الله سأشير إلى هذه الحقائق بشكل واضح وصريح، أنهم لا يمثلون واقعا هم، بل نجد أن جميع المسلمين في العالم ماذا؟ وقفوا أمام هذا التوجه، والآن هم يقفون، ولكن الإمكانات التي يملكها هذا المشروع إمكانات فوق التصور واقعا.
نعم،
الإمكانات المادية ها، وإلا لو كانت عندهم إمكانات فكرية وعقدية وثقافية وتوجيهية وإرشادية وتربوية لما كانوا يحتاجون إلى أن يقفوا الآن في مكة، يقفون في المدينة أو في البقيع أو في مسجد النبي أو كذا ويقولون كافر مشرك مشرك مشرك. هذا هو المنطق العلمي، هذا هو المنهج العلمي، هذا هو. كان بإمكانهم أن يقولوا هذا رأينا، من أراد أن يقبل ومن لا يريد لا يقبل، لا أنهم يحكمون على الآخرين. وهذا هو منطق هذا الذي أشرنا إليه مرارا وتكرارا، أنه هو المشروع، خطورة المشروع أنه الآن هناك أجندة مرتبطة بهذا المشروع تحاول أن تسوقه على أنه هو المشروع الإسلامي العام.
نعم أحسن، نعم
أنا أستمع لكم.
طيب إذن نعم سمح سيد، طيب إذن يعني يعني تتمة لهذا الموضوع.
بلى.
السؤال الذي طرحتمه هو ما يعني البحث، لماذا البحث في هذا الموضوع وما السبب في ربطه بابن تيمية؟
أنا نسيت. بلى. نعم. الآن أكو بحث آخر أنا بودي أن الأعزاء يلتفتوا إليه بشكل جيد.
نعم.
وهو أنه ماذا فهم علماء المسلمين؟ الآن نحن قلنا اولا ما ادري كم
يوجد وقت، ان شاء الله
يوجد وقت
ان شاء الله. نعم.
يعني اذا باقي انا اتصور ربع ساعه او اكثر
حتى نستقبل الاتصالات. نعم تفضل. نعم.
واقعا الان قد يقول لقائل سيدنا انت الان مباشره اتهمت
نعم الشيخ
ابن تيميه واتباع ابن تيميه، واقعا هذا فهمك وقراءتك لتراث الشيخ ابن تيميه او انه علماء المسلمين قديما وحديثا ماذا فهموا هذا المعنى من الشيخ ابن تيميه؟
نعم.
واقعا في هذه الليلة لدقائق أريد أن أقف عند هذه القضية، وهي أن كبار علماء المسلمين من اليوم الأول للمشروع الذي لبداية هذا المشروع على يد الشيخ ابن تيمية فهموا أن هذا الرجل ماذا؟ أن هذا الرجل مجسم. هسه ما أريد أقول مشبه لأنه بحثه سيأتي.
نعم.
فهموا منه ذلك. الآن أنا واقعا لست بصدد أنه أقول نعم حال حق معهم، لا بعد ذلك عندما ننقل عبارات الشيخ ابن تيمية سيتضح أن الحق كانوا مع هؤلاء الذين اتهموه أو ليس الحق معهم.
طيب.
إذا يسمح للمشاهد الكريم أحاول أن أقف لدقائق عند هذه القضية. المورد الأول الذي سوف أقف عنده بشكل واضح وهو ما ورد في تاريخ أبي الفداء المسمى المختصر في أخبار البشر المتوفى سنة 732 تحقيق علق عليه محمود ديوب الجزء الثاني محمد علي بيضون دار الكتب العلمية، هناك في صفحة 392 من الكتاب يقول في هذه السنة قطع إلى آخره إلى أن يقول وفيها استدعي تقي الدين أحمد بن تيمية من دمشق إلى مصر وعقد له مجلس وأمسك وأودع الاعتقال بسبب ماذا؟ بسبب جهاده ومعارضته؟ لا بسبب عقيدته.
نعم.
ولم الذين اعتقلوه وحبسوه والله لم يكونوا من علماء الشيعة
أبدا،
كانوا من علماء المسلمين. نعم. يعني من أهل السنة والجماعة. هسه إما كانوا أشاعرة إما كانوا معتزلة إما كانوا زيدية إما كانوا من علماء، كانوا من أهل السنة والجماعة بحسب التصنيف.
نعم.
قال بسبب عقيدته فإنه كان يقول بالتجسيم. التفتوا، مو كان متهما بالتجسيم،
يقول.
كان يقول بالتجسيم.
نعم. وهذا يعني تصريح،
تصريح من عالم. هسا أنا ما أريد أقول كما قلت كونوا على ثقة من الناحية المنهجية، لا أريد أن أقول وهو صادق فيما يقول، لا أبدا.
سيأتي إن شاء الله.
أريد أقول بأنه كبار جملة من كبار علماء المسلمين اتهموه ماذا؟
بالتجسيم
على ما هو منسوب إلى ابن حنبل. شوفوا التعبير جد دقيق، باعتبار أنه أحمد بن حنبل نسب إليه أيضا قائل ماذا بالتجسيم، ولكن القضية مو
لم يقل بها صراحة،
ولكن هنا يقول بالتجسيم.
إذن يعتقد على مبنى
هذا هو المورد الأول. المورد الثاني الذي ورد في هذا المجال ما ورد في علم آخر من الأعلام المعروفين والمعتمدين في هذا المجال، وهو في الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم للإمام العلامة الأحمد الهيتمي المتوفى 973 من الهجرة دار الحاوي. أنا بودي أن المشاهد الكريم أيضا يلتفت إلى الطبعة، لأنه لعله عني به قصي محمد نورس الحلاق دار السلام دار الحاوي، الطبعة الأولى سنة 1427 اللي هي بيروت ودمشق سوريا. هناك في الصفحة 57 من الكتاب.
نعم.
إذا المشاهد الكريم يسمح لي ولو لدقائق، وعندي وقت إن شاء الله، المخرج إن شاء الله يعطينا هذا الوقت. في المقدمة الإمام الهيتمي يتكلم كلاما جد عنيف إزاء منه
ابن تيمية.
إزاء ابن تيمية. انظروا ماذا يقول.
نعم.
يقول: من هو ابن تيمية حتى ينظر إليه؟ خب هذا الكلام جد عنيف.
نعم.
بس أنت تختلف معه في الرأي، اختلف، ولكن لماذا بهذه اللغة؟
يعني
والمتكلم نعم. ليس عالم من علماء مدرسة أهل البيت من الشيعة، لا أبدا، وإنما عالم من علماء مدرسة أهل السنة والجماعة.
نعم.
يقول: من هو ابن تيمية حتى ينظر إليه أو يعول في شيء من أمور الدين عليه؟
نعم.
وهل هو إلا، التفتوا جيدا، من هو كما يعرفه، طبعا مو يقول، مو هذا ليس تعريفي وإنما تعريف جملة من أعلام المسلمين، وهل هو إلا كما قال جماعة من الأئمة، التفتوا جيدا،
نعم،
مو ناس عاديين،
من
أئمة أهل السنة والجماعة، كما قال جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة وحججه الكاسدة حتى أظهروا عوار سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته، وما وهل هو إلا عبد، من قال هؤلاء الأئمة؟
نعم.
إلا عبد أظله الله وأغواه وألبسه رداء الخزي وأرداه وبوأه من قوة الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان وأوجب له الحرمة. واقعا أنا لعله نادر أجد أن عالم من علماء أهل السنة والجماعة عندما يريد أن يعرف عالما آخر كما يدعون أنه من أهل السنة بل هو من أقطاب أهل السنة الوهابية هكذا يقولون، يقولون نحن مثل أهل السنة والجماعة، أنه يتكلم عنه ماذا؟ بهذه اللغة. هسه السائل قد يسأل، قبل أن أقرأ عبارته ماذا يقول في التوحيد، السائل قد يسأل: لماذا أن الإمام الهيتمي هكذا شديد إزاء من؟
ابن تيمية.
إزاء ابن تيمية. في الواقع شديد بإزائه لأسباب ثلاث. السبب الأول يقول: موقفه من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا لعل لا تعرضنا له فيما سبق، والآن ما أريد أدخل إليه. هسه ما أريد أقول ابن تيمية قال هذا هنا، لا عفوا الهيتمي قال هنا، يعني جملة من علماء المسلمين قالوا أن السبب الأول ماذا؟ موقفه من علي وفاطمة والحسن والحسين، ونحن وقفنا عند ذلك في أبحاث سابقة، والكتب التي تكلمت عن ذلك كثيرة جدا، منها هذا الكتاب اللي يمكن للمشاهد الكريم أن يرجع إليه، وهو كتاب أخطاء ابن تيمية في حق رسول الله وأهل بيته للسيد الشريف الدكتور محمود السيد صبيح، وكذلك هذا الكتاب الآخر بودي أيضا يرجع إليه المشاهد الكريم، المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد ابن تيمية الذي هو من كبار علماء أفريقيا. واقعا يعني يظهر أنه لا فرق بين مصر وأفريقيا والصومال وغيرها، لأنه هو من يعد من بعض مناطق الصومال القديمة أيضا يعتقدون بذلك، وهذا الوهم الكبير أيضا، مخالفاته لأهل السنة التوحيد رسول الله آل البيت، يعني القضية يظهر أنه كان عنده مشكلة مع أهل البيت وأشرنا إلى بعضها. ولكنه الغريب، وإن شاء الله عندي وقت دكتور، ولكن الغريب أنه أنا أريد هذه الليلة ولو لخمسة دقائق أو لكم دقيقة إذا يسمح لي المشاهد الكريم العزيز، أنه أريد أن أبين بعض مواقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يدعون أنهم أمناء على رسول الله، على تراثه، على شريعته، انظروا ماذا يقيمون رسول الله، انظروا ماذا يقيمون إمام الأنبياء والمرسلين، سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، انظروا ماذا يقولون. أنا فقط الآن لدقائق كما قلت للمشاهد الكريم، في المجلد السابع في الجزء السابع والعشرين من مجموعة الفتاوى صفحة 183 هذه عبارته، التفتوا جيدا، يقول في هذا المجال، يقول فإن الصلاة إلى أن يقول فإن صفحة 183 هذه، يقول بل أنكروا إذا كان مقصوده بالسفر مجرد القبر، يعني قبر رسول الله، من غير أن يقصد الصلاة في المسجد، وجعلوا هذا من السفر المنهي عنه.
سفر معصية.
يعني الآن المسلم عندما يخرج من بلاده قاصدا قبر رسول الله أفضل بقاع الأرض، وهذا بحثه سيأتي بعد ذلك، ها، قاصدا هذا الموقع لزيارته للسلام عليه، فهو سفر ماذا؟ فهو سفر معصية. إلى أن يقول وتنازعوا حينئذ في من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء هل يقصر الصلاة على قولين، ثم يقول أنه القول الآخر ماذا؟ لا، لابد أن يتم الصلاة، لأن السفر سفر ماذا؟
معصية.
سفر معصية، وفي سفر المعصية لابد من إتمام. هسه الغريب هو يؤمن حتى إذا كان السفر سفر معصية ومحرم لابد أن يقصر الصلاة، ولكن بلغ به الأمر يقول لما كانت هذه المعصية وهي معصية ماذا؟ قصد قبر رسول الله،
صلى الله
حتى
عليه.
الصلاة لابد ماذا؟ أن يتم فيها. هذا مورد. المورد الثاني وهو مورد واقعا الإنسان لا يصدق أنه هل يوجد في هذا الزمان من يقول هذا الكلام. هسا علمنا من يشد الرحال في السفر، لا تشد الرحال إلا ماذا؟ إلا إلى ثلاث.
نعم.
هسا الآن أهل مدينته، يعني أهل مدينة رسول الله،
الرحال.
لا يشدون الرحال، يريدون أيضا لا يزورون القبر حتى يكون ماذا؟ حراما، وإنما يريدون أن يسلموا على رسول الله. فهل ينبغي، هل هو مطلوب أو ليس بمطلوب؟ أنا ما أريد أستبق البحث، التفتوا، يقول أنه لو كان قبر نبينا يزار كما تزار القبور لكان أهل مدينته أحق الناس بذلك، كما أن أهل كل مدينة أحق بزيارة من عندهم من الصالحين. التفت، فلما اتفق السلف وأئمة الدين على أن أهل مدينته لا يزورون قبره؟
هجروه.
أنا ما أدري والله من أين علم أن أهل المدينة لا يزورون ماذا؟
قبر
رسول الله. بل التفتوا، وهذا أخطر واقعا، بل ولا يقفون عنده للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا، يعني يدخلون مسجد رسول الله ويخرجون منه وكأنهم رسول الله موجود إلى جنبهم على أمتار هذا البدن الطاهر أو لا يوجد
أبدا. على هذا لم يسلموا عليه؟
لا يسلمون. لماذا؟ لأنه ليس شيئا عندهم، ليس شيئا في منطق ابن تيمية، ليس شيئا في المنطق الأموي. هذا هو المنطق.
قبر من القبور لماذا تسلمون عليه؟
حتى قبر من القبور إذا كان عمك أخوك عائلتك تحترمها تسلم عليها تقف عندها للسلام. يا أخي الآن تنزلنا مع المنطق الأموي والإسلام الأموي، تنزلنا عن الزيارة، يقول حتى السلام ماذا؟ حتى السلام. التفتوا، قال ولا يقفون عنده للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا وإن لم يسم هذا زيارة، حتى لو لم يكن زيارة، سلام، السلام غير الزيارة، بل يكره لهم ذلك.
طيب ما منشأ هذه الكراهية؟
ما القاه. مهم، وكل إناء بالذي فيه
ينضح.
ينضح واقعا. لا أريد أن أعلق على هذا النهج، وأنتم تجدون هذا المعنى موجود الآن. المسلمين الآن عندما يأتون إلى قبر رسول الله كيف يتعامل معهم أتباع هذا النهج الأموي؟
والقرآن يقول قال سيدنا في الأنبياء والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، يعني يبدأ السلام عليه منذ وفاته.
أحسنتم دكتور.
نعم.
قال بل يكرهم لهم ذلك كما ذكر ذلك مالك، وبين أن ذلك من البدع. أيها المسلمون لا تسلموا على رسول الله، خصوصا من أولئك الذين في أهل المدينة التي لم يكن صدر هذه الأمة يفعلونه إلى آخره. هذا مورد ثاني حتى تعرفون كيف يتعامل مع رسول الله.
نعم.
صلى الله عليه
يعني
وآله.
يعني نخشى سمحت أن يلغوا السلام من الصلاة. السلام عليك يا رسول الله.
هسأ أقول لك
نعم.
في المورد الثالث وهو في صفحة 221 من نفس هذا الجزء السابع والعشرين، جزء السابع والعشرين مجموعة الفتاوى للشيخ ابن تيمية، صفحة 221، انظروا ماذا يقول. يقول أيها المسلمون في العالم، لا حاجة أنتم إذا تذكرتم رسول الله وأنتم في بلدانكم تقولوا له السلام عليك يا رسول الله. والروايات قالت بأنه من سلم عليه فإن هناك ملائكة سياحين يأخذون السلام.
رد الله على روحه وردت عليه السلام.
أحسنتم.
نعم.
يقول لا ضرورة أن تسلموا عليه. التفتوا. يقول وأما إتيان القبر للسلام عليه، تقول يا أخي لا نأتي القبر للزيارة،
نسلم فقط،
نأتي القبر للسلام عليه. يقول فقد استغنوا عنه بالسلام عليه في الصلاة.
كفاية عليكم
كفاية. أنت كل ساعة تذكرون رسول الله، يجيروا عندكم مرض برسول الله، بحب رسول الله، صيروا مثل ابن تيمية أصلا لا علاقة له برسول الله. مرة واحدة هسا مو كافي خمس مرات احنا يوميا نذكر رسول الله.
وهذا ما اغضب معاوية سماحة السيد، قال وابن ابي كبشة يذكر اسمه في اليوم خمس مرات في الاذان.
ماذا تعلق ايها المشاهد الكريم على مثل هذا المنطق؟ ماذا اعبر عنه؟ واقعا اترك التعبير والتعليق لك ايها المشاهد من اي والله اقسم ان 99% من المسلمين لا يقبلون هذا، حتى اتباع الوهابية.
نعم.
هذول أبنائنا إخواننا اطمئنوا لا يعلمون بهذه الأمور، وإلا لو علموا أنه الشيخ ابن تيمية يقول أنتم في الصلاة تسلمون عليه، بعد ماذا تسلمون؟ هذا الذي قلت قبل قليل أنه هذا الرجل لم يكن فقط عنده مشكلة مع من؟ مشكلة مع أهل البيت، يظهر أنه عنده مشكلة مع من؟
نعم.
وأنا أعد المشاهد الكريم، طبعا هنا أنا أحصيت له لا أقل في 10 موارد مولانا أنه يتعامل مع رسول الله بهذا المنطق البائس. ومن هنا يتضح لكم لماذا أن الإمام الهيتمي يتكلم معه بأي لغة؟
بهذه اللغة
العنيفة والشديدة. يقول ومن هو ابن تيمية حتى ينظر إليه أو يعول في شيء من أمور الدين عليه. يقول وأما تخيل بعض المحرومين أن منع الزيارة أو السفر إليها، إشارة إلى من؟
ابن تيمية.
من باب المحافظة على التوحيد، وأن فعلها مما يؤدي إلى الشرك، فهو تخيل باطل دال على غباوة متخيله وخباله. مجنون هذا الإنسان، مو فقط ليس بعالم، ليس بعاقل. المهم أختم كلامي بهذه الجملة، يظهر أن الوقت
وتوجد اتصالة أيضا.
اسمحوا لي دكتور.
نعم.
يقول إذن تبين عنده مشكلة مع أهل البيت، بل عنده مشكلة مع من؟
مع رسول الله
وتفصيله سيأتي. وأخيرا عنده مشكلة مع من؟
مع خالقه.
تبين هذا الرجال عنده مشكلة، طبعا ببيان من؟ ببيان الإمام الهيتمي. يقول حتى تجاوز، يعني بعد أن تعدى على حرمات رسول الله، حتى تجاوز إلى الجناب الأقدس المنزه عن كل نقص والمستحق لكل كمال أنفس، فنسب إليه العظائم والكبائر، المن؟ إلى رب العالمين، وخرق سجاف عظمته وكبرياء جلالته بما أظهره للعامة على المنابر من دعوة الجهة والتجسيم.
لا إله إلا الله.
تشبيه ما يقوله، لأنه واقعا بعد ذلك لابد أن نتحقق أنه قائل بالتشبيه أو ليس.
بلي
وتضليلي هذا الذي قلته قبل قليل اللي منظومة الفكرية كلها يبنيها عليه، وتضليل من لم يعتقد ذلك من المتقدمين والمتأخرين، يقول أنهم من الضالين، حتى قام عليه علماء عصره مو الشيعة الآن كتبوا على ابن تيمية، لا، حتى قام عليه علماء عصره وألزموا السلطان بقتله أو حبسه وقهره، فحبسه إلى أن مات وخمدت تلك البدع. التفتوا جيدا،
يعني هو صاحب البدع،
صاحب البدع، هم أصحاب البدع، ولكن يتهمون ماذا؟
نعم.
رمتني على أي الأحوال.
نعم.
قال وزالت تلك الظلمات، ولكن المشكلة أين؟ ثم انتصر له أتباع. المشكلة هنا
متجددة،
وأحسنتم أن المشكلة متجددة، وإلا لو كان في بطون الكتب وقع لا قيمة له، ولكن الآن يسوق على أنه هو المشروع النهضوي للأمة، هو المشروع الفكري والعقدي
طيب.
للأمة.
نعم.
هو رأي علماء المسلمين ونحو ذلك.
أحسنتم سامح. إذن فيما بقي من الوقت ندخل بعض الاتصالات.
معنا
الأخ سعد من السعودية، تفضلوا. نعم أخ سعد تفضلوا. أخ سعد تفضلوا. الأخ سعد من السعودية. طيب طيب الأخ عبد العزيز من الكويت، عفوا.
أخ
نعم تفضلوا تفضلوا تفضلوا. من حياكم الله، تفضلوا.
أنا أحييكم بارك الله فيك، وهذه المتعة الفكرية التي يثيرها الشيخ.
نعم.
أو السيد.
نعم.
كنت أتمنى أمنية أن يكون الرأي والرأي المقابل.
طيب.
السلفيون منتشرون في كل مكان، الوهابية منتشرة في كل مكان، فيها علماء جهابذة عندهم قدرة فكرية وفقهية وعقائدية في رد يعني كل الشبه، ولا غضاضة أن يكون هناك يعني شيخ أو عالم من العلماء. حتى الأنبياء لم يسلم نبي الأنبياء إلا وجود هناك من له معارض، بل من رماه بالسحر ومن رماه بالشعوذة ومن رماه بكذا. هذا أمر طبيعي، أم طبيعي أن يكون هناك رأي ورأي مخالف، قد يكون رأي المخالف الرأي
طيب.
المخالف له يعني شديد في
وصلت.
في يعني
نعم.
في
أحسنت. طيب طيب نعم، يعني فكرتكم وصلت أخي العزيز، وإن شاء الله أيضا سيعلق سماحة السيد، ولكن أيضا نحن قبل ذلك قلنا وقال سماحة السيد هذه الأفكار وهذه الآراء تطرح على الهواء مباشرة، وكل من لديه القدرة الذي وصفتم بأنهم جهابذة وعلماء مرحبا بهم، يتصلون ويقولون يا سماحة السيد قلت هذا الكلام والرد عليه كذا وكذا.
لا وإحنا لا، من اليوم الأول أخي العزيز أنا طرحت هذا المنهج الحواري، قلت بأنه لست من المعتقدين بحالة سجالية. أنتم أتصور على جملة من المواقع والقنوات الفضائية وجدتم هذه الحالات السجالية التي لا تنفع بل تضر أكثر مما تنفع. الآن الحمد لله رب العالمين، إذا كان لي أتباع مدرسة أهل البيت قناة واحدة أو قناتين أو عشرة، فبحمد الله تعالى كما تفضلت أنهم عندهم من الإمكانات وإلى غير ذلك، بإمكانهم أن يخرجوا على الفضائيات ويأخذوا مفردة مما أقوله ويردوا علينا بالمنهج العلمي، لا أن يسكتوا ولا من متكلم منهم في مسائل التوحيد. لماذا أنكم تذهبون يمينا ويسارا إلى التبرك بالقبور وزيارة القبور والطواف بالقبور وحج القبور، هذه الاصطلاحات التي ما أنزل الله بها من سلطان. تعالوا معنا إلى أصل البحث الآن، فلتبدأ فضائياتكم قنواتكم مراكزكم العلمية منابركم مساجدكم أن يبدأوا
أعلموا
التوحيد الذي أنتم تعتقدون. تقولون أن هذا التوحيد الذي أقوله ليس توحيدا صحيحا، أن ابن تيمية لا يقول بالجسمية، اخرجوا على فضائياتكم وقولوا أن ابن تيمية لا يؤمن ماذا؟
وهذا توحيده.
وهذا توحيده. أنا قلت يقول بالحد، قولوا أنه لا يقول بالحد. أنا قلت أنه يمنع السفر إلى رسول الله صلى الله ويقول أنه حرام، اخرجوا قولوا لا يقول كذلك. يقول أن السلام عليه مكروه أو بدعة، قولوا لا، أن هذا الكلام غير صحيح. هذا هو والمنهج الذي أتخذه في هذه الأبحاث.
نعم أحسنتم. وأيضا الإخوة يقولون نحن أعلننا رقبا خاصة للعلماء إذا كان
لا يأخذوا. أنا واقعا أنا نعم. من هنا أقول واقعا أنا كثير لست لا أدخل أقولها صريحة، لا أدخل في بحث سجالي.
نعم.
أقول بشكل واضح وصريح أنه بإمكانكم على الهواء مباشرة، أنه هذا البحث بعد ذلك ينعقد بحث آخر عندكم في قنواتكم، كونوا على ثقة. لو عندكم أجوبة أنا أعلن أقول هذه الفضائية بدأت تجيب على إشكالاتي وشبهاتي وأسئلتي واستفهاماتي وما طرحته، راجعوها حتى يسمعون.
أحسنتم. إذن ندخل بعد الاتصالات سماحة السيد. نعم. الأخ سعد من السعودية عودة الاتصال، تفضلوا أخ سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساك يا شيبت الحمد.
مرحبا بكم.
حياكم الله، تفضلوا.
يقولون لبدوي بس فقد من حلاله راس او روز، غدا بالبر يهجسه يوجسه مشعث الراس والروز، يفتشه ينبشه بالسهل يسري طعاس بطعوس، وما يغدي يبعد الا وحلاله شاقلهم شقل، والحيدري اسدنه زبر اسس علومه ساس فوق ساس، وظنوا شيوخ العقيده التاج من توج الراس، ما دروا بالتاج ما يسود جسد بلياراس، وكم طارت روس براس مسلوب العجل، قال لي يا ابو مشاري كبرت والكبرشين والنقايف، يا ابو مشاري مذله ملة التوحيد دين وبالحشر دين، والناجي الفايز من زين الملة، نشدت وصف لي الباري ومكانه وين، قال فوق العرش ذاك هو محله، ثم قال الخالق الأكوان له يدين، بالحشر نبصره والعين ما تمله، قلت يا عبيد تراك ما ثلت اليهود ما ثلتهم زين، قلت يا عبيد تراك ما ثلت اليهود ما ثلتهم زين، ومن ما ثلهم يا عبيد لا توله، هبك السميع البصير تبصره عين.
نعم.
طيب. هبك السميع البصير تبصره عين، محال المحيط يتحاط لا ولا ضده.
وصلت. نعم وصلت الفكرة من خلال أبياتكم التي نظمتموها في الواقع، وهي من اللهجة الدارجة سماحة السيد. نعم ولكن فيها معاني معبرة، وصلت الفكرة.
جزاه الله خيرا.
شكرا جزيلا الأخ سعد. نعم معنا الأخ الأخ أبو الحسن من السعودية معنا أيضا، تفضلوا أبو الحسن. نعم نعم أبو الحسن من السعودية أنتم معنا على الخط. طيب إذا كان إذن نعم إذن معنا الأخ علي، الأخ علي من السعودية، نعتذر أطلنا عليه. الأخ علي من السعودية تفضلوا. أخ علي تفضلوا. طيب معنا الأخ عبد المطلب من الدنمارك، تفضلوا. أخ عبد المطلب تفضلوا.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. السلام عليك يا سيد كمال الحيدري، وأبقاك الله ذخرا وذخيرة. في الحقيقة ليس لدي مداخلة، ولكن فقط أسأل السيد
نعم
ببركاته إن شاء الله ومنزلته أن يدوم ويبقى هذا البرنامج ويستمر، وبنفس الأسلوب وبنفس المرتبة
إن شاء الله.
فبأبي أنت وأمي يا سيد كمال الحيدري، تفتقدك حقيقة جواهر الأنفس وقلة في البشرية، حتى علمائنا العظام لم يستووا إلى هذا المستوى ويطرحوا هذه العقيدة وجوهر العقيدة المحمدية أمام الملأ، فباركت الله بك وأخذ من أعمارنا وزادك عمرا وعلما، وأبقاك الله ذخرا للإسلام والمسلمين.
الله.
بارك الله بك.
شكرا على هذه العواطف النبيلة وجزاكم الله خيرا، ولا تنسون من الدعاء.
حياكم الله أخي الكريم، وتقبل الله دعاءكم. معنا الأخ خالد من السعودية. أخ خالد تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
مساء الخير.
حياكم بكم. الله تفضلوا.
في نقطتين يا سيد كمال العزيز.
نعم
تفضلوا.
النقطة الأولى سامعني؟
نعم. 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 تفضل. نعم. نعم تفضلوا.
النقطة الأولى يا شيخ كمال، أرجو منك أنه إذا قرأت من الكتاب ومررت بذكر الرسول أن تقول صلى الله عليه وسلم كما
وآله صلى الله عليه وآله. نعم الصلاة التامة. نعم.
الصلاة التامة لا الصلاة التي تصلونها، حق معك، الحق معك بيني وبين الله.
ربما إذا نسيت
وسهوت منه باعتبار أن العبارة كنت مستعجل فيها، وإلا إذا لم أقل أعتذر ذلك، ولكنه أصلي عليه الصلاة التامة التي نعتقدها، وهي اللهم صل على محمد وآل محمد.
يعني ما هو لعله ما سمعنا، لعله يقصد فقط وسلم من غير وآله، لا أدري يعني هذا.
النقطة الثانية.
النقطة الثانية.
نعم
نعم.
ألو.
نعم نسمعك. تفضل.
تفضل. نعم تفضل.
النقطة الثانية أنه ابن تيمية رحمه الله ومن أتى بعده
طيب
أنه بالنسبة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال لزيارة القبر ذاته.
نعم، ولكن نهى عن السلام كما رأيت. نعم. طيب
بارك الله فيك،
حياكم الله.
ما فهمت شنو سؤالك؟
يقول فقط نهى عن شد الرحال لا عن
لا أرض. هذا أنا أنا, أنا 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 لم أقول شيئا من عندي أخي العزيز، وإنما في المجلد 27 الجزء 27
نعم.
في الصفحة 133 هذه عبارته بشكل واضح نعم. وصريح، قال ولا يقفون عنده للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا، وإن لم يسم هذا زيارة بل يكره لهم ذلك عند غير السفر، يعني الذين يقيمون في المدينة
يكره
لهم السلام عندما يدخلوا على مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا لا أعلم أي ضغينة وأي حقد أكثر من هذا على رسول الله، أن الإنسان يمر إلى جنب بدن خاتم الأنبياء والمرسلين لا يفصله إلا أمتار، ومع ذلك ماذا؟ حتى لا يعطي لنفسه السلام على من؟ واقعا سوء توفيق هذا، واقعا أن هؤلاء حرموا من هذه الرحمة، حرموا من هذه النعمة، أن يسلموا على من؟ أن نعم. يسلموا على رسول الله.
وهم يرمون ما من أحد نعم. سلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى أرد
طبعا هو هذا يكون في علمك، يقول هذه ليست مختصة برسول الله، موجودة لكل مؤمن. يا أخي أنت قلت لكم إن شاء الله سيأتي البحث مفصلا مع الشيخ ابن تيمية، يعتقد أن هذا الذي ورد يقول ليس من اختصاصات رسول الله، كل مؤمن إذا سلمت عليه الله يرد عليه.
لماذا تمنع السلام
عليه؟ لا، بل لا فرق، يقول لا فرق بينه وبينه.
طيب لماذا تمنع هذا لا فرق؟
المهم أقول هذا الشيخ ابن تيمية. إذا بالنسبة إلى المسافر يحرم عليه أن يشد الرحال سفر معصية، وهذا معناه أن كل هؤلاء المسلمين المساكين اللي الآن ديأتون وقصدوا بسفرهم إلى المدينة قصدوا قبر من؟
رسول الله.
أقيد ها، لا أقول قصدوا المدينة المسجد والقبر، لا أصلا قصده أن يزور ماذا؟
قبر رسول.
هؤلاء كلهم عصات، كلهم مشركون، كلهم في النار. هذا منطق ابن تيمية، بل هذا هو المنطق
نعم
الأموي.
نعم، ما أدري عندنا وقت للأخ بشير من الرياض أو انتهى الوقت. نعم طيب إذن الأخ بشير من الرياض رجاء بإيجاز شديد،
إذا ما عندكم عد وقت أن نجيب.
نعم الأخ، طيب الأخ بشير بإيجاز إذا عندكم شيء مهم تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
مولانا أنا أول شيء مبارك أنه عم بحكي معك، ومثل ما مبارك أنت على الطائفة الكريمة الطائفة الجعفرية الشيعية، يا حفيد فاطمة الزهراء بارك الله بك وأطال الله عمرك. أنا بدي ما طول، بس في كم نقطة حضرتك جاوبت ما شاء الله عن جميع تساؤلاتنا.
طيب.
بس إذا بدنا نرجع للأساس قبل ابن تيمية، إذا بدنا ندور ابن مالك بيقول الله بالسماء وعلمه في كل مكان، يعني من ابن مالك صار في تحديد للإله أنه هو بالسماء.
طيب. وما يتبع ذلك. أعتذر لك أخي الكريم لأن الوقت
أنا انت. أقبل أنه الأسس بادية منه لك، ولكن نعم. التنظير نعم. الأساسي وقع على يد ابن تيمية.
نعم، الظهر أن الوقت انتهى سماحة
وإن شاء الله غدا
إن شاء الله تعالى، وغدا إن شاء الله موعدنا معكم في برنامج الأطروحة المهندوية في الساعة 9:30 مساء بتوقيت طهران، أي الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. شكرا لكم سماحة آية الله سيد كمال حيدر، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.